يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في بالتعليق على هذا المتن المبارك من متون أهل السنة والجماعة، ومثل هذه المتون العلمية النافعة هي كثيرة البركة على اختصارها، إلا أنها جامعة لما أراده مؤلفها من مثلها تلك الأصول. وما دام هذا المتن متعلق بأصول السنة، والمقصود بأصول السنة هي أصول الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وقد جرت عادة السلف في هذا الباب إطلاق السنة على مسائل الاعتقاد، أو على العقيدة، أو على التوحيد، أو إطلاق لفظ أصول الاعتقاد، أو ما شابه هذه الألفاظ التي تدل على مثل هذا المعنى. ولذا فإن أهمية هذا المتن خاصة ظاهرة، لأنه متعلق بأصل هذا الدين، ألا وهو العقيدة، وهو متن لإمام من أئمة السنة، بل لإمام السنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إذا أطلق لفظ إمام السنة دل عليه، وهذا لثباته على هذه العقيدة، وهذا يدلك على فضل الثبات على الحق، والثبات على دين الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون أن الله ثبت الأمة بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة القول بخلق القرآن. سميت محنة لأن الخليفة امتحن الناس وابتلاهم بهذه العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، المخالفة للحق. دبس عليه المعتزلة وأثروا فيه فتغيرت عقيدته، وقال بقولهم ليس هذا فحسب، بل قال بقولهم وأراد أن يحمل الناس على هذا القول المخالف للحق. وأول من بدأ بهم هم العلماء، فامتحن العلماء امتحانا شديدا، فمنهم من أخذ بالرخصة وجاراه على باطله من باب أنه مضطر إلى ذلك لقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد باءت كل محاولات الخليفة لحمله على هذه البدعة بالقوة باءت بالفشل، ضرب وسجن وعقدت له المجالس وربط بالسلاسل وما إلى ذلك من أنواع العذاب الذي تعرض له هذا الإمام عليه رحمة الله. ومع هذا كله فإنه بقي ثابتا على الحق الذي كان عليه، أوشك على الهلاك وهو يضرب وهو صائم وهو يقول القرآن كلام الله، يعني ليس بمخلوق كما تدعون وتزعمون. وهكذا الأئمة الأعلام، الله جل وعلا يثبت الأمة بثباتهم. ولهذا فإن المسؤولية عظيمة في أعناقهم، لا بد لهم من بيان الحق وفضح الباطل، ولا يجوز لهم السكوت في مقام البيان أبدا. كذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا مثل هذا المتن الذي هذا صاحبه تكون له قيمة خاصة ومنزلة رفيعة، لأن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة مهم جدا. نحن مأمورون بالتلقي السلفي، والتلقي السلفي يكون بأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية، من الكتاب والسنة وأخذها عن الموثوق بعلمهم ودينهم وعقيدتهم ومنهجهم، ليس عن كل من هب ودب. من كان على عقيدة سليمة ومنهج قويم هذا يؤخذ عنه العلم، ومن كان على خلاف ذلك أو حتى من كان على حال طيبة ثم تغير منهجه وانحرف في أصل من أصوله فإنه لا يؤخذ عنه العلم أبدا. فهذا المتن كانت قيمته من قيمة جامعه وصاحبه هذا الإمام المبجل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بدأ هذا المتن بقوله أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا. أولا الأصل أو الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ويقابله الفرع، والفرع هو دونه، والفرع دائما وأبدا يكون تابعا للأصل. ولهذا في باب العلم لا بد أن يبدأ الطالب بالأصول قبل الفروع، ولهذا كانوا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، الذي يحرم تعلم الأصول فإنه يحرم كذلك الوصول في هذا الباب إلى نهايته، يعني باب العلم وارتقائه فيه. ولهذا جرت عادة العلماء والأئمة أن يسيروا في تعليم طلابهم هذا السير الذي يراعون فيه هذه المسائل. ولهذا فإن الله جل وعلا أمر عباده، أمر العلماء والمعلمين جميعا بأن يكونوا ربانيين في تعليمهم، لقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالأصل هنا معناه الأساس أو القاعدة، الأصل هو الأساس أو القاعدة التي تتبع دائما وأبدا. فالقواعد إذا كانت متينة، هذا في البناء أو الأسس، فإن البناء يكون قويا متينا، بخلاف إذا كانت القواعد هشة فإن البناء لا يقاوم لا ريح ولا الهزات ولا الحركات، سرعان ما ينهار على أصحابه. والسنة تطلق ويراد بها معان بحسب الاعتبارات، فالسنة تطلق ويراد بها الطريق، يراد بها الطريق أو الطريقة، وتطلق في اصطلاح الفقهاء ويراد بها ما دون الفرض، يعني السنة التي تعرف بأنها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهي المرتبة في التكاليف الشرعية في الرتبة الثانية، أولها يعني الأحكام التكليفية أولها الفرض، الفرض هو الواجب الذي لا يجوز تركه، وهو الذي يعرف بقول الفقهاء أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو اللازم، وهو اللازم على المكلف، ليس له خيار فيه، بخلاف السنة، بخلاف السنة وهي الحكم الذي يلي هذا الحكم من الأحكام التكليفية، وقد تطلق في اصطلاح المحدثين أو أهل الحديث ويقصد بها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما دون عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو شمائل أو ما إلى ذلك، هذا معنى السنة في هذا الاصطلاح، وهكذا. والمقصود بها هنا يعني مقصود الإمام أحمد في قوله أصول السنة، المقصود بالسنة هنا هو الطريقة، الطريقة التي أو الطريق أو المقصود به ما جاء في باب الاعتقاد، باب الاعتقاد، لأن السنة تتميز عن غيرها ويقابلها البدعة، ويقابلها البدعة، طرق البدعة كثيرة، وأهل البدع هم كل من خالف السنة في أصل من الأصول، في أصل من الأصول، فأصول السنة هي أصول الاعتقاد السليم الذي تعبدنا الله جل وعلا به، ولهذا نسب للسنة، أصول السنة عندنا، إذا قال مثل الإمام أحمد عندنا بمعنى عند أهل السنة، عند أهل السنة والذين يعرفون كذلك بأهل السنة والجماعة، فهم أهل سنة لأن طريقتهم هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يغيروا فيها ولم يبدلوا، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، لأنهم اجتمعوا على الحق، وقال أهل العلم لاعتبارين، الأول الاجتماع على الحق بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء فإنهم أهل فرقة وشقاق لا يستمعون. أما أهل الحق ما دام أن الحق واحد فهم يجتمعون على هذا الحق. وقالوا يجتمعون على إمام، يعني على ولي أمرهم، ولا يفارقون الجماعة بأن يخرجوا عليها بأي نوع من أنواع الخروج. فقوله عندنا المقصود هم أهل السنة والجماعة عموما، لأن القائل وهو الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام من أئمتهم ومقدم من مقدميهم رحمه الله رحمة واسعة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا بدأ متنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني أول أصل من أصول السنة والمتعلقة بالاعتقاد وبالطريقة المرضية، وهي الطريقة المحمدية التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أمته، هذا الأصل، أي الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن الذي أخذه عمن علمه من الأئمة من العلماء في زمانه وما تعلمه منهم، هذا الذي يقصده الإمام أحمد بقوله عندنا، يعني هذا الذي وجد عليه من قبله ومن قبله من الأئمة من تابع التابعين وقبلهم من التابعين وقبلهم من الصحابة، ما زال السند عاليا في هذا الباب. الإمام أحمد أخذ عن الشافعي وكان يجله إجلالا كبيرا ويصفه بأنه كالعافية للأبدان وكالشمس للأرض رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. فهذه الأصول أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، هذا أصل أول. ثم قال والاقتداء بهم، وهذا الأصل الثاني. الأصل الأول أدلته من الكتاب والسنة كثيرة، من مثل قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذه في الحقيقة وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، حذرهم من الاختلاف الذي سيحصل في الأمة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. النجاة من هذا الاختلاف والعصمة من فتنه لا يكون إلا بالتمسك بسنة النبي. فعليكم، هذه وصيته، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني عليكم بهدي وطريقتي، لا تبدلوها بغيرها أبدا. الضلال، كل الضلال، أن تترك السنة لغيرها. ومن مثل حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وصف موعظة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. ومن الأدلة كذلك حديث الافتراق الذي وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنها هي ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعلى هذا الأساس كانت دعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يدعون إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل وكانوا يوصون بإخوانهم من الصحابة، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وفي أثر آخر: من كان منكم مستنا فليستن بأصحابي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا خير هذه الأمة، خير هذه الأمة. ولهذا الذي يريد النجاة لنفسه لا يقتدي إلا بالخيرين من هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتمسك بما كان عليه الأصحاب ينبغي أن يكون تمسكا حقيقيا، تمسكا صادقا، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم النافع، العلم بما كانوا عليه، بما كانوا عليه في اعتقادهم، وبما كانوا عليه في منهجهم، وتلتزم هذا الذي كانوا عليه صادقا مخلصا لله جل وعلا في أعمالك كلها. والصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن
ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي، لأن الصحبة فضل ومنة من الله جل وعلا كبيرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أجمع عليه علماء أهل السنة بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء كالروافض أو النواصب. فلا بد من معرفة الصحابة من هم، ومعرفة فضلهم وقدرهم وعلو منزلتهم، لأن على هذا الأساس، على هذا الأساس يكون التمسك بهديهم أو ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وهذا علما وعملا، علما وعملا، أن نقف على فضائلهم الواردة في الكتاب والسنة لنعرف لهم قدرهم، ولا نكتفي بمجرد التمسك بما كانوا عليه، كما قال الإمام أحمد: والاقتداء بهم. وهذا أصل ثان، الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وهذه عقيدة ينبغي أن تعتقد فيهم، لأن الله عز وجل قد عدلهم وزكاهم في كتابه، والنصوص من كتاب الله في الثناء عليهم وبيان فضلهم كثيرة، من مثل قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومن مثل قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا كذلك في السنة أحاديث كثيرة واردة في فضلهم، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمقصود بهم خير الناس قرني هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، الذين عايشوا التنزيل واختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالصحبة شرف كبير وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى به على هؤلاء الخيرة البررة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والاقتداء بهم يكون بالاقتداء بهديهم وبأفعالهم وأقوالهم التي كانوا عليها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين العلم والعمل، فعلمهم أفضل من علم غيرهم ولاعتبارات وأسباب. من هذه الاعتبارات كونهم خير من نطق هذه اللغة ولكونهم كذلك. الاعتبار الثاني عايشوا التنزيل وهذا ليس لأحد غيرهم، فهم أعلم بأسباب ورود الأحاديث إذا حدثوا عن رسول الله، وأعلم الناس بأسباب نزول القرآن الكريم، كانوا معه والقرآن يتنزل عليه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم بحكمها وبنزولها، متى نزلت وكيف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم بأسباب النزول يجعلهم أكثر الناس فهما لكلام الله عز وجل، لأن معرفة سبب النزول يعين في فهم كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا، فلأجل هذه الاعتبارات كلها حق لمن جاء بعدهم أن يقتدي بهم، وأن يكون الاقتداء بهم أصل من الأصول، أصل من الأصول. ثم قال: وترك البدع، وهذا بعد قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، قال بعدها: وترك البدع. البدع في دين الله تبارك وتعالى، والبدع جمع بدعة، والبدعة هي الأمر المحدث في دين الله جل وعلا، والتي عرفها العلماء بأنها طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. زاد الشاطبي في هذا، والقصد منها التعمق في العبادة. البدعة الأمور المحدثة، لم تكن من قبل فأحدثها من أحدثها من الناس، وقد تكون نيته حسنة وقصده طيب، إلا أن هذا لا يبرر فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التحذير من البدع، بل كان كما جاء في حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه عند مسلم، كان في كل خطبة جمعة يحذر منها: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا لخطرها وشرها. الابتداع في دين الله جل وعلا أن تجعل ما ليس من الدين دينا، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه حقيقة البدع، هذه حقيقة البدع. كأنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأنه لم يبلغ الدين كله للناس، بلغ شيئا وترك شيء. هذا الذي تركه أنت تستدرك عليه، والله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي أدهشت اليهود وقالوا لو أنها علينا نزلت لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. وهي نزلت كما قال أمير المؤمنين، نزلت في حجة الوداع وفي يوم عرفة وفي يوم جمعة. وهذا لما تحمله من هذه المعاني العظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه منته تبارك وتعالى على هذه الأمة، وأتممت عليكم نعمتي للعلاقة بين الدين والنعمة. أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده هي نعمة الهداية إلى دينه القويم. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي لنا هذا الدين الذي أنزله علينا. فكانت هذه الآية من آخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد مات بعد حجة الوداع بما يقارب 80 يوما، فداه أبي وأمي. فالابتداع في الدين شر، ولهذا قال وكل بدعة ضلالة، يعني تضل أصحابها عن السبيل. كما أن السنة هداية، فإن البدعة تكون كذلك، لأنها تكون في مقابل السنن. وما أحيا الناس بدعة من البدع إلا وقد أماتوا سنة من السنن. ولهذا من وظائف أهل السنة والجماعة إحياء السنن، لأنهم أعلم الناس بها وأحرص الناس على تعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس، فهم أولى الناس بإحيائها في الناس. وهذه من وظائف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أنهم يحيون ما أمات الناس من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد قوله وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، يعني هذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث جابر، وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه التحذير الشديد من البدع، البدع بكل أنواعها. ولا شك أن أخطر البدع هي البدع الاعتقادية، البدع التي تكون في العقيدة، هذه أشد الأنواع وأخطرها على الإطلاق، التي تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. لأن الشيطان يأتي الإنسان وأول ما يريد أن يلبس عليه فيه حتى يقع في الإشراك بالله تبارك وتعالى. فإن لم يستطع هذا دعاه إلى البدعة أو إلى البدع حتى يقع في بدعة من البدع، وهكذا يلبس عليه. وهذا فيه الإشارة إلى خطر هذه البدع وعظيم شرها على أصحابها وعلى هذه الأمة، لأن من ابتلي بها بعد ذلك يصبح داعيا إليها، مواليا ومعاديا عليها، وهذه هي الفتنة التي تؤدي إلى افتراق الأمة وتمزيق صفوفها وتناحرها فيما بينها. قد يؤدي هذا إلى حد الاقتتال، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا الذي وقع للأمة على مر تاريخها، كلما زادت فيها البدع والضلالات كلما زاد تفرقها وتشتتها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. من أصول السنة ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك الخصومات، والمقصود بالخصومات الخصومات التي تكون في الدين التي ليس فيها إحقاق حق ولا إبطال باطل، لأن المسلم مطالب بحفظ وقته، لأنه أثمن ما لأنه أغلى ما يملك، فلا يضيعه في هذه الخصومات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كما هو حال كثير من الشباب مع الأسف الشديد. الإنسان مطالب بأن يقول خيرا أو أن يصمت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن يبقى في هذه النقاشات والخصومات بينه وبين من يخالفه أو يختلف معه، فهذا من التضييع والضياع. نعم، يجادل غيره بالتي هي أحسن إذا كان القصد الوصول إلى الحق بالعلم والحجة والدليل والبرهان، لا بالجهل والجهالات. يقوم بمخاصمة من لا يفقه شيئا تضيعا لوقته ولجهده. ولهذا أردف الإمام أحمد بعد قوله ترك الخصومات قال: والجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن هذا الجلوس هو الذي يؤدي إلى مثل هذا. وقال مع أصحاب الأهواء عموما، لأن أهل الأهواء هم أهل البدع، أهل المنكرات، أهل الفسوق والفجور، هؤلاء جميعا يشتركون في معصية الله تبارك وتعالى. فالمسلم مطالب باجتنابهم ومجانبة الجلوس معهم والانبساط إليهم، لا بد على المسلم أن يختار من يجالس ومن يصاحب، عملا بحديث نبيه عليه الصلاة والسلام: المرء، وهذا حديث عظيم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، على دين من يصاحبه، فإذا صاحب خيرا كان من الخيرين الطيبين، وإن صاحب صاحب شر وصاحب فتنة كان مثله عياذا بالله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون محافظا على أصوله التي بها سلامته في عقيدته وفي منهجه، لا يجالس أصحاب الأهواء إن لم يكن فيهم من الشر إلا تضيع الأوقات لكان كافيا، لكان كافيا. وإذا كان بعضهم يقول إن الوقت من ذهب، فإن السلف كانوا يقولون إن الوقت أثمن ما تملك، ولهذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء عموما. فقد أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، نسأل الله تبارك وتعالى العافية، ممرضة للقلوب، وإذا مرضت القلوب ساءت بعد ذلك الأعمال، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأهل الأهواء، أهل البدع، مجالستهم ممرضة للقلوب، مفسد لها، لأنهم أصحاب شبهات، والشبهات محلها القلب. قد يلقي أحدهم بشبهة تبقى في قلب سامعها فتكون سببا لفتنته في دينه عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن أصول أهل السنة كذلك عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما ذكره بعد هذا: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. من الأصول التي ينبغي أن نحافظ عليها للمحافظة على سلامة عقيدتنا ومنهجنا أن نترك المراء والجدال، وقد نهينا عن هذا، ورغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في من ترك الجدال أو المراء وإن كان محقا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة، أي في وسطها. من ترك المراء وإن كان محقا، وهذا لما سبق ذكره من المحافظة على ما ينفع، والمسلم دائما وأبدا يسعى في هذا الباب وفي هذا الأمر. هذه نكتفي بهذا القدر مما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الأصول الأولى من أصول السنة فيما جمعه في هذا المتن المبارك. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في بالتعليق على هذا المتن المبارك من متون أهل السنة والجماعة، ومثل هذه المتون العلمية النافعة هي كثيرة البركة على اختصارها، إلا أنها جامعة لما أراده مؤلفها من مثل تلك الأصول. وما دام هذا المتن متعلق بأصول السنة، والمقصود بأصول السنة هي أصول الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وقد جرت عادة السلف في هذا الباب إطلاق السنة على مسائل الاعتقاد، أو على العقيدة، أو على التوحيد، أو إطلاق لفظ أصول الاعتقاد، أو ما شابه هذه الألفاظ التي تدل على مثل هذا المعنى. ولذا فإن أهمية هذا المتن خاصة ظاهرة، لأنه متعلق بأصل هذا الدين، ألا وهو العقيدة، وهو متن لإمام من أئمة السنة، بل لإمام السنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إذا أطلق لفظ إمام السنة دل عليه، وهذا لثباته على هذه العقيدة، وهذا يدلك على فضل الثبات على الحق والثبات على دين الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون أن الله ثبت الأمة بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة القول بخلق القرآن. سميت محنة لأن الخليفة امتحن الناس وابتلاهم بهذه العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، المخالفة للحق. دبس عليه المعتزلة وأثروا فيه، فتغيرت عقيدته وقال بقولهم، ليس هذا فحسب، بل قال بقولهم، وأراد أن يحمل الناس على هذا القول المخالف للحق. وأول من بدأ بهم هم العلماء، فامتحن العلماء امتحانا شديدا، فمنهم من أخذ بالرخصة وجاراه على باطله من باب أنه مضطر إلى ذلك لقول الله جل وعلا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد باءت كل محاولات الخليفة لحمله على هذه البدعة بالقوة، باءت بالفشل، ضرب وسجن وعقدت له المجالس وربط بالسلاسل وما إلى ذلك من أنواع العذاب الذي تعرض له هذا الإمام عليه رحمة الله. ومع هذا كله فإنه بقي ثابتا على الحق الذي كان عليه، أوشك على الهلاك وهو يضرب وهو صائم وهو يقول القرآن كلام الله، يعني ليس بمخلوق كما تدعون وتزعمون. وهكذا الأئمة الأعلام، الله جل وعلا يثبت الأمة بثباتهم، ولهذا فإن المسؤولية عظيمة في أعناقهم، لا بد لهم من بيان الحق وفضح الباطل، ولا يجوز لهم السكوت في مقام البيان أبدا. كذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا مثل هذا المتن الذي هذا صاحبه تكون له قيمة خاصة ومنزلة رفيعة، لأن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة مهم جدا. نحن مأمورون بالتلقي السلفي، والتلقي السلفي يكون بأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة، وأخذها عن الموثوق بعلمهم ودينهم وعقيدتهم ومنهجهم، ليس عن كل من هب ودب. من كان على عقيدة سليمة ومنهج قويم هذا يؤخذ عنه العلم، ومن كان على خلاف ذلك أو حتى من كان على حال طيبة ثم تغير منهجه وانحرف في أصل من أصوله فإنه لا يؤخذ عنه العلم أبدا. فهذا المتن كانت قيمته من قيمة جامعه وصاحبه هذا الإمام المبجل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بدأ هذا المتن بقوله أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا. أولا الأصل أو الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ويقابله الفرع، والفرع هو دونه، والفرع دائما وأبدا يكون تابعا للأصل. ولهذا في باب العلم لا بد أن يبدأ الطالب بالأصول قبل الفروع. ولهذا كانوا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، الذي يحرم تعلم الأصول فإنه يحرم كذلك الوصول في هذا الباب إلى نهايته، يعني باب العلم وارتقائه فيه. ولهذا جرت عادة العلماء والأئمة أن يسيروا في تعليم طلابهم هذا السير الذي يراعون فيه هذه المسائل. ولهذا فإن الله جل وعلا أمر عباده، أمر العلماء والمعلمين جميعا بأن يكونوا ربانيين في تعليمهم، لقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالأصل هنا معناه الأساس أو القاعدة، الأصل هو الأساس أو القاعدة التي تتبع دائما وأبدا. فالقواعد إذا كانت متينة هذا في البناء أو الأسس، فإن البناء يكون قويا متينا، بخلاف إذا كانت القواعد هشة فإن البناء لا يقاوم لا ريح ولا الهزات ولا الحركات، سرعان ما ينهار على أصحابه. والسنة تطلق ويراد بها معان بحسب الاعتبارات، فالسنة تطلق ويراد بها الطريق، يراد بها الطريق أو الطريقة، وتطلق في اصطلاح الفقهاء ويراد بها ما دون الفرض، يعني السنة التي تعرف بأنها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهي المرتبة في التكاليف الشرعية في الرتبة الثانية، أولها يعني الأحكام التكليفية أولها الفرض. الفرض هو الواجب الذي لا يجوز تركه، وهو الذي يعرف بقول الفقهاء أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو اللازم، وهو اللازم على المكلف، ليس له خيار فيه، بخلاف السنة، بخلاف السنة وهي الحكم الذي يلي هذا الحكم من الأحكام التكليفية. وقد تطلق في اصطلاح المحدثين أو أهل الحديث ويقصد بها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما دون عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو شمائل أو ما إلى ذلك. هذا معنى السنة في هذا الاصطلاح، وهكذا. والمقصود بها هنا يعني مقصود الإمام أحمد في قوله أصول السنة، المقصود بالسنة هنا هو الطريقة التي أو الطريق أو المقصود به ما جاء في باب الاعتقاد، لأن السنة تتميز عن غيرها ويقابلها البدعة. طرق البدعة كثيرة، وأهل البدع هم كل من خالف السنة في أصل من الأصول. فأصول السنة هي أصول الاعتقاد السليم الذي تعبدنا الله جل وعلا به، ولهذا نسب للسنة. أصول السنة عندنا، إذا قال مثل الإمام أحمد عندنا بمعنى عند أهل السنة، عند أهل السنة، والذين يعرفون كذلك بأهل السنة والجماعة، فهم أهل سنة لأن طريقتهم هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يغيروا فيها ولم يبدلوا، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، لأنهم اجتمعوا على الحق. وقال أهل العلم لاعتبارين: الأول الاجتماع على الحق بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء، فإنهم أهل فرقة وشقاق لا يجتمعون، أما أهل الحق ما دام أن الحق واحد فهم يجتمعون على هذا الحق. وقالوا يجتمعون على إمام، يعني على ولي أمرهم، ولا يفارقون الجماعة بأن يخرجوا عليها بأي نوع من أنواع الخروج. فقوله عندنا المقصود هم أهل السنة والجماعة عموما، لأن القائل وهو الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام من أئمتهم ومقدم من مقدميهم رحمه الله رحمة واسعة. أصول السنة عندنا التمسك، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا بدأ متنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني أول أصل من أصول السنة والمتعلقة بالاعتقاد وبالطريقة المرضية، وهي الطريقة المحمدية التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أمته، هذا الأصل، أي الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن الذي أخذه عمن علمه من الأئمة من العلماء في زمانه وما تعلمه منهم، هذا الذي يقصده الإمام أحمد بقوله عندنا، يعني هذا الذي وجد عليه من قبله ومن قبله من الأئمة من تابع التابعين وقبلهم من التابعين وقبلهم من الصحابة، ما زال السند عاليا في هذا الباب. الإمام أحمد أخذ عن الشافعي وكان يجله إجلالا كبيرا ويصفه بأنه كالعافية للأبدان وكالشمس للأرض رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة. فهذه الأصول أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، هذا أصل أول. ثم قال والاقتداء بهم، وهذا الأصل الثاني، الأصل الأول أدلته من الكتاب والسنة كثيرة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذه في الحقيقة وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، حذرهم من الاختلاف الذي سيحصل في الأمة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. النجاة من هذا الاختلاف والعصمة من فتنه لا يكون إلا بالتمسك بسنة النبي. فعليكم، هذه وصيته، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني عليكم بهدي وطريقتي، لا تبدلوها بغيرها أبدا. الضلال، كل الضلال أن تترك السنة لغيرها. ومن مثل حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وصف موعظة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا فأوصنا. ومن الأدلة كذلك حديث الافتراق الذي وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنها هي ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعلى هذا الأساس كانت دعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدعون إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل وكانوا يوصون بإخوانهم من الصحابة، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وفي أثر آخر: من كان منكم مستنا فليستن بأصحابي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا خير هذه الأمة، خير هذه الأمة. ولهذا الذي يريد النجاة لنفسه لا يقتدي إلا بالخيرين من هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتمسك بما كان عليه الأصحاب ينبغي أن يكون تمسكا حقيقيا، تمسكا صادقا، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم النافع، العلم بما كانوا عليه، بما كانوا عليه في اعتقادهم وبما كانوا عليه في منهجهم، وتلتزم هذا الذي كانوا عليه صادقا مخلصا لله جل وعلا في أعمالك كلها. والصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي، لأن الصحبة فضل ومنة من الله جل وعلا كبيرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أجمع عليه علماء أهل السنة بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء كالروافض أو النواصب. فلا بد من معرفة الصحابة من هم ومعرفة فضلهم وقدرهم وعلو منزلتهم، لأن على هذا الأساس، على هذا الأساس يكون التمسك بهديهم أو ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وهذا علما وعملا، علما وعملا، أن نقف على فضائلهم الواردة في الكتاب والسنة لنعرف لهم قدرهم. ولا نكتفي بمجرد التمسك بما كانوا عليه، كما قال الإمام أحمد، والاقتداء بهم، وهذا أصل ثان، الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وهذه عقيدة ينبغي أن تعتقد فيهم، لأن الله عز وجل قد عدلهم وزكاهم في كتابه، والنصوص من كتاب الله في الثناء عليهم وبيان فضلهم كثيرة، من مثل قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومن مثل قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا كذلك في السنة أحاديث كثيرة واردة في فضلهم، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمقصود بهم خير الناس قرني هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، الذين عايشوا التنزيل واختارهم الله جل وعلا واصطفاهم صحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالصحبة شرف كبير وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى به على هؤلاء الخيرة البررة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والاقتداء بهم يكون بالاقتداء بهديهم وبأفعالهم وأقوالهم التي كانوا عليها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين العلم والعمل، فعلمهم أفضل من علم غيرهم، ولاعتبارات وأسباب. من هذه الاعتبارات كونهم خير من نطق هذه اللغة، ولكونهم كذلك الاعتبار الثاني عايشوا التنزيل، وهذا ليس لأحد غيرهم، فهم أعلم بأسباب ورود الأحاديث إذا حدثوا عن رسول الله، وأعلم الناس بأسباب نزول القرآن الكريم، كانوا معه والقرآن يتنزل عليه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم بحكمها وبنزولها، متى نزلت وكيف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم بأسباب النزول يجعلهم أكثر الناس فهما لكلام الله عز وجل، لأن معرفة سبب النزول يعين في فهم كلام الله تبارك وتعالى، وهكذا. فلأجل هذه الاعتبارات كلها حق لمن جاء بعدهم أن يقتدي بهم، وأن يكون الاقتداء بهم أصل من الأصول، أصل من الأصول. ثم قال: وترك البدع، وهذا بعد قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، قال بعدها: وترك البدع. البدع في دين الله تبارك وتعالى، والبدع جمع بدعة، والبدعة هي الأمر المحدث في دين الله جل وعلا، والتي عرفها العلماء بأنها طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. زاد الشاطبي في هذا، والقصد منها التعمق في العبادة. البدعة الأمور المحدثة، لم تكن من قبل فأحدثها من أحدثها من الناس، وقد تكون نيته حسنة وقصده طيب، إلا أن هذا لا يبرر فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التحذير من البدع، بل كان كما جاء في حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه عند مسلم كان في كل خطبة جمعة يحذر منها: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا لخطرها وشرها. الابتداع في دين الله جل وعلا، أن تجعل ما ليس من الدين دينا، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه حقيقة البدع، هذه حقيقة البدع. كأنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأنه لم يبلغ الدين كله للناس، بلغ شيئا وترك شيء. هذا الذي تركه أنت تستدرك عليه، والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي أدهشت اليهود، وقالوا: لو أنها علينا نزلت لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. وهي نزلت كما قال أمير المؤمنين، نزلت في حجة الوداع وفي يوم عرفة وفي يوم جمعة. وهذا لما تحمله من هذه المعاني العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه منته تبارك وتعالى على هذه الأمة، وأتممت عليكم نعمتي، للعلاقة بين الدين والنعمة. أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده هي نعمة الهداية إلى دينه القويم. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي لنا هذا الدين الذي أنزله علينا. فكانت هذه الآية من آخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد مات بعد حجة الوداع بما يقارب 80 يوما، فداه أبي وأمي. فالابتداع في الدين شر، ولهذا قال: وكل بدعة ضلالة، يعني تضل أصحابها عن السبيل. كما أن السنة هداية، فإن البدعة تكون كذلك، لأنها تكون في مقابل السنن. وما أحيا الناس بدعة من البدع إلا وقد أماتوا سنة من السنن. ولهذا من وظائف أهل السنة والجماعة إحياء السنن، لأنهم أعلم الناس بها وأحرص الناس على تعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس، فهم أولى الناس بإحيائها في الناس. وهذه من وظائف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أنهم يحيون ما أمات الناس من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد قوله وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، يعني هذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر، وكل بدعة ضلالة، وهذا فيه التحذير الشديد من البدع، البدع بكل أنواعها. ولا شك أن أخطر البدع هي البدع الاعتقادية، البدع التي تكون في العقيدة، هذه أشد الأنواع وأخطرها على الإطلاق، التي تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. لأن الشيطان يأتي الإنسان وأول ما يريد أن يلبس عليه فيه حتى يقع في الإشراك بالله تبارك وتعالى، فإن لم يستطع هذا دعاه إلى البدعة أو إلى البدع حتى يقع في بدعة من البدع، وهكذا يلبس عليه. وهذا فيه الإشارة إلى خطر هذه البدع وعظيم شرها على أصحابها وعلى هذه الأمة، لأن من ابتلي بها بعد ذلك يصبح داعيا إليها، مواليا ومعاديا عليها، وهذه هي الفتنة التي تؤدي إلى افتراق الأمة وتمزيق صفوفها وتناحرها فيما بينها، قد يؤدي هذا إلى حد الاقتتال، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا الذي وقع للأمة على مر تاريخها، كلما زادت فيها البدع والضلالات كلما زاد تفرقها وتشتتها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. من أصول السنة أو من أصول أهل السنة والجماعة ترك الخصومات، والمقصود بالخصومات الخصومات التي تكون في الدين التي ليس فيها إحقاق حق ولا إبطال باطل، لأن المسلم مطالب بحفظ وقته، لأنه أثمن ما لأنه أغلى ما يملك، فلا يضيعه في هذه الخصومات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كما هو حال كثير من الشباب مع الأسف الشديد. الإنسان مطالب بأن يقول خيرا أو أن يصمت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن يبقى في هذه النقاشات والخصومات بينه وبين من يخالفه أو يختلف معه، فهذا من التضييع والضياع. نعم، يجادل غيره بالتي هي أحسن إذا كان القصد الوصول إلى الحق بالعلم والحجة والدليل والبرهان لا بالجهل والجهالات. يقوم بمخاصمة من لا يفقه شيئا تضيعا لوقته ولجهده. ولهذا أردف الإمام أحمد بعد قوله ترك الخصومات قال والجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن هذا الجلوس هو الذي يؤدي إلى مثل هذا. وقال مع أصحاب الأهواء عموما، لأن أهل الأهواء هم أهل البدع، أهل المنكرات، أهل الفسوق والفجور. هؤلاء جميعا يشتركون في معصية الله تبارك وتعالى. فالمسلم مطالب باجتنابهم ومجانبة الجلوس معهم والانبساط إليهم. لا بد على المسلم أن يختار من يجالس ومن يصاحب عملا بحديث نبيه عليه الصلاة والسلام، المرء، وهذا حديث عظيم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، على دين من يصاحبه، فإذا صاحب خيرا كان من الخيرين الطيبين، وإن صاحب صاحب شر وصاحب فتنة كان مثله عياذا بالله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون محافظا على أصوله التي بها سلامته في عقيدته وفي منهجه، لا يجالس أصحاب الأهواء إن لم يكن فيهم من الشر إلا تضيع الأوقات لكان كافيا، لكان كافيا. وإذا كان بعضهم يقول إن الوقت من ذهب، فإن السلف كانوا يقولون إن الوقت أثمن ما تملك. ولهذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء عموما. فقد أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ممرضة للقلوب، وإذا مرضت القلوب ساءت بعد ذلك الأعمال، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأهل الأهواء أهل البدع مجالستهم ممرضة للقلوب، مفسدة لها، لأنهم أصحاب شبهات، والشبهات محلها القلب. قد يلقي أحدهم بشبهة تبقى في قلب سامعها فتكون سببا لفتنته في دينه عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن أصول أهل السنة كذلك عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما ذكره بعد هذا، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين من الأصول التي ينبغي أن نحافظ عليها للمحافظة على سلامة عقيدتنا ومنهجنا، أن نترك المراء والجدال، وقد نهينا عن هذا، ورغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في من ترك الجدال أو المراء وإن كان محقا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة، أي في وسطها. من ترك المراء وإن كان محقا، وهذا لما سبق ذكره من المحافظة على ما ينفع، والمسلم دائما وأبدا يسعى في هذا الباب وفي هذا الأمر. هذه نكتفي بهذا القدر مما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الأصول الأولى من أصول السنة فيما جمعه في هذا المتن المبارك. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.